عليه وعلى عطائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الإشكال الرابع، قد يقال بأن مجرد ذكر الأوصاف في بيع العين الغائبة لا يخرج هذا البيع عن كونه بيعا غرريا، والسر في ذلك هو أن الغرر على نحوين: تارة يكون منشأ الغرار عدم ذكر الصفات للمبيع، والمفروض أن الصفات مذكورة في المقام، فهذا الغرر منفي. وأما النحو الثاني للغرار فهو الشك في الوجود، كما لو شك في وجود العين المبيعة، فإن الشك في وجود العين المبيعة وعدم العلم بوجودها يوجب نحو آخر من الغرر. إذن فتارة يكون منشأ الغرار عدم ذكر الصفات، والمفروض أنها مذكورة في المقام، فهذا الغرر منفي. وتارة يكون الشك في وجود العين المبيعة، وهذا الغرار متحقق في بيع العين الغائبة، لأنه عند تقييد العين المبيعة بهذه الصفات كما لو قال البائع: بعتك هذا العبد الغائب الآن عن مكان البيع، الكاتب، القارئ، الشاعر إلى آخره، يشك حينئذ في وجود المقيد وهو العبد المتقيد بهذه الصفات الكاتبية، القارئية، الشاعرية، ولا يعلم المشتري بوجود العبد المتقيد بهذه الصفات فعلا. والشك في الوجود أعظم غررا من الشك فيه، والشك في أصل الوجود أعظم غرر من عدم العلم بصفات الموجود. إذن فاتضح لدينا بأن بيع العين الغائبة ولو ذكرت فيها الصفات لا يخرج عن كونه بيعا غرريا. ومجرد ذكر الصفات لا يوجب رفع الغرر، لأن تقيد العين بهذه الصفات يوجب الشك في وجود المقيد، والشك في وجود المقيد بنظر العرف غرر. المشتري
ولا لا؟
المشتري سبب ذكر القيود. إيه نعم، أشك أنا ما أدري والله. صدق الإعلان في عبد متقيد بهذه الصفات، لأن البيع مو كلي. حتى نقول 100% موجودة الحنطة، حينما يقول بعتك حنطة أعلى 100% حنطة موجودة، الكون بعد واسع. لكن حينما يقيد يقول بعتك هذا العبد اللي الآن أنت لا تراه، غاب عن وقت عن مكان البيع، العبد المتصف بالكاتبية بالقارئية بالشاعرية بي 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 بي، وكلما تكثرت الصفات كلما صار الوجود قليل عزيز نادر. حينئذ أنا أشك أقول هذا صادق لو كاذب، فعلا العين موجودة، فيتداخلني ويساورني الشك في وجود العين، وهذا غرر.
هذا يختلف اختلاف القيود ولا بحسب البائع انه صادق ام غير صادق؟
اذا اعلم ان البائع صادق وادري خلاص انتهت الاشكاليه من الاساس، لكن انا ما اعرف، انا داخل السوق الان داخل البازار وما ادري من الصادق من الكاذب، ما شايفهم يصلون بالحرام ولا شايفهم يزورون الامام الرضا ولا اعلم بهم. أما إذا أعلم أن البائع ثقة بعد انتهت الإشكالية، الفرض كل مبني على أنني لا أعلم البائع صادقا كاذبا، لعله يخدعني يقول أبيعك عين بهذه الصفات وأنا أشك في وجود هذه الصفات، فيكون ذلك غرار. الآن اتضح الإشكال. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأجوبة خمسة. الجواب الأول، إن ذكر الأوصاف في بيع العين الغائبة في معنى الاشتراط وليس في معنى التقييد، فكأن البائع يقول بعتك العبد، إذن يوجد عبد، أنا أجزم بوجود عبد، وأشترط على نفسي أن يكون العبد كاتبا قارئا شاعرا، فيوجد التزامان، التزام بأصل البيع والتزام بهذه الصفات. فإذا كان ذكر هذه الصفات بمنزلة الاشتراط وليس التقييد لم يلزم بالتالي الغرر في هذا البيع بنظر العرف، لأن المشتري يعلم بوجود عبيد على كل حال، والبيع وقع على عبد واشترطت فيه هذه الصفات، فهذا التزام آخر. والشاهد على صحة ما قلنا أن ذكر الأوصاف بمنزلة الاشتراط لا التقييد ما صرح به العلمان. العلامة في نهاية الإحكام الجزء الثاني حيث قال محل الشاهد وإن لم ينقل المصنف عبارته، ولكن الرؤية رؤية العين بمثابة الشرط في الصفات، يعني الصفات ليست قيد إنما شرط، فالرؤية بمثابة الشرط في الصفات، فجعل الصفات مأخوذة على نحو الإش. العلم الثاني هو الشهيد الثاني في المسالك الجزء الثالث صفحة 178 حيث قال ما نصه، وبالجملة دقق، فالرؤية بمثابة الشرط للصفات، الرؤية في بيع العين الحاضرة كالشرط الذي يعتبر في بيع في الصفات في بيع العين الغائبة. وبالجملة فالرؤية في بيع العين الحاضرة بمثابة الشرط للصفات الكائنة عند الرؤية، فجعل الصفات ملحوظة على نحو الاشتراط لا التقييد. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، سلمنا بأن هذه الصفات ملحوظة على نحو التقييد لا على نحو الاشتراط، ومع ذلك نقول لا يلزم الغرر بنظر العرف، وذلك لبناء المشتري مثلا لهذه العين على تصديق البائع او على تصديق الشخص الثالث الذي وصف العين، لو كان هناك شخص ثالث وصف العين، فاذا بني على تصديق البائع في هذا البيع او الشخص الثالث الوسيط بين الطرفين لم يلزم الشك في الوجود حتى يترتب على ذلك الغرر. ويمكن التعويل في البيع على إخبار البائع أو على إخبار الطرف الثالث، والشاهد على ذلك شاهدان. الشاهد الأول ما صرح به الأعلام في بيع المكيل والموزون بأنه يمكن للمشتري أن يعتمد على البائع إذا أخبره بمقدار الكيل ومقدار الوزن، ما صرح به الأعلام بأنه يمكن للمشتري التعويل والاعتماد على إخبار البائع بمقدار الكيل أو الوزن، فكذلك في المقام يمكن الاعتماد على إخبار البائع إذا أخبر بوجود هذه الصفات. الشاهد الثاني ما ذكره الأعلام بأنه يجوز للمتبايعين الجاهلين بصفات المبيع الاعتماد على وصف شخص ثالث، مع أن المفهوم يشك في وجود العين، لكن الأعلام صرحوا بكفاية التعويل على الشخص الثالث في إخباره. ولذلك قال المحقق الحلي، ما نقل المصنف نص الكلام، أنقله كشاهد. يقول المحقق الحلي يا مولاي ويصح يعني بيع العين الغائبة مع ذكرهما يعني مع ذكر الجنس والوصف، سواء كان الذاكر البائع سواء كان البائع رآه يعني رأى العين المبيعة دون المشتري أو بالعكس يعني رآها المشتري دون البائع، أو هذا محل الشاهد، أو لم يرياه جميعا بأن وصفه لهما ثالث، إذن يمكن الاعتماد على إخبار الثالث ويرتفع بذلك القرار. الجواب الثالث
من إيش إحنا نتكلمنا عن أنه عند الشاب حفر إلى الشاب الكلام
كله
عن أنه صدق المخدر.
نعم معلوم أنه عنده شك، لكن يريد المصنف يقول هذا الشك يا مولاي أزله من قلبك واعتمد على الإخبار وصدق واطمئن، لأن الشارع اعتمد في بعض الحالات وبعض الموارد مثل بيع الكيل وبيع المكيل والموزون اعتمد على إخبار البائع، معناته اعتمد خلاص لا تشكك وتوسوس. وكذلك ما صرح به الإعلام أنه يمكن لثالث أن يخبر المتبايعين بوصف العين ويعتمدان على إخباره، إذن الشك موجود والظن موجود، لكن الشارع لبسه لباس
حجية من خلال هذين الشاهدين، ولا من أين أفتى الإعلام؟ لابد هناك مستندات لذلك. واضح المقصد، هذا مراده يعني. ثالثا، الجواب الثالث، سواء قلنا بأن الصفات ملحوظة على نحو الاشتراك أم ملحوظة على نحو التقييد، فعلى كل حال وعلى كل تقدير لا يرى العرف هذا البيع الذي ذكرت فيه الصفات بيعا غرريا لمجرد الشك في وجود هذه العين، إنما الغرر بلحاظ العرف عند الجهل بالصفات، وليس الغرر عند الشك في وجود العين المبيعة. واضح الكلام؟ فالعرف لا يرى هذا غررا، فعهدت هذه الدعوة أن هناك غرر للشك في الوجود على المدعي. هذا الجواب الرابع الجواب الرابع، لا دليل شرعا على المنع من صحة البيع لمجرد عدم جزم المشتري. لا دليل، الجواب الرابع، لا دليل على بطلان البيع لمجرد عدم علم المشتري بوجود الصفات وبصدق البائع. لا دليل على البطلان، فإذا لم يكن هناك دليل تمسكنا بالعمومات أوفوا بالعقود، إلا أن تكون تجارة عن ترى أحل الله البيع وهلم جرى. هذا الجواب الرابع يا مولاي. الجواب الخامس والأخير، قام الإجماع على صحة هذا البيع بمجرد إخبار البائع بالصفات ولو كان المشتري شاكا في وجود المبيع بهذه الصفات، فالإجماع قائم على صحة البيع، فلماذا هذه الوسوسة؟ ولذلك صرح العلامة الحلي في التذكرة يا مولاي الجزء الأول الصفحة 467 قال: مسألة، أجمع علماؤنا على أن العلم شرط فيهما، يعني العلم بالصفات فقط، وما قال بعد والعلم بالوجود، على أن العلم شرط فيهما ليعرف ما الذي ملك أو ملك بإزاء ما بذل فينتفي الغرام، فلا يصح بيع الغايب ما لم يتقدم رؤيته مع عدم تغيره أو وصف يصف يرفع الجهالة. وما قال بعد ولا بد من معنى كلام أنه حتى لو كان المشتري شاك، مع ذلك قام الإجماع على صحة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الثالثة، وذكرنا فيها إشكالات أربعة ودفعناها برمتها. طبق العبارة. ثم إنه يمكن الاستشكال في صحة هذا العقد بأن ذكر الأوصاف، مجرد ذكر الأوصاف لا يخرج البيع عن كونه غررا، لأن الغرر له نحوان، غرر من حيث الجهل بالصفات وغرر من حيث الشك في وجود المبيع، لأن الغرار بدون أخذ الصفات هذا النحو الأول من حيث الجهل بصفات المبيع، هذا غرر والمفروض أن هذا الغرر منتفي للعلم بالصفات، فإذا أخذت الصفات على نحو التقييد صار مشكوك الوجود، يعني صار المبيع مشكوك الوجود، لأن العبد المتصف بالشاعرية بالكاتبية إلى آخره لا يعلم وجوده في الخارج، والغرر من حيث الشك في أصل الوجود أعظم من الغرر من حيث الجهل بالصفات للمبيع الموجود، لأن بشك في أصل الوجود وذاك لا في الصفات للموجود، فهذا أعظم ضرر. يجيب المصنف 1, 2, 3, 4, 5 أينها هذه الخمسة في الأجوبة؟ قرأت البارحة وحضرت لم أجد خمسة. 1، ويمكن أن يقال إن أخذ الأوصاف يا مولاي في معنى الاشتراط لا معنى التقييد كما توهم المشكل، فيبيع العبد، هذا التزام، أصل البيع التزام، والتزام ثاني مثلا ملتزما بكونه كذا وكذا وكذا، فهناك التزامان، التزام بأصل البيع والتزام بالصفات، ولا غرر فيه حينئذ عرفا بنظر العرف، والعرف ببابك إذا كان على نحو الشرطية لا يوجد غرر للعلم بوجود أصل العبد، أصل العبد موجود قطعا لأنه عبد موجود ليس مقيد. وقد صرح في النهاية من هو العلامة مو الطوسي والمسالك الشهيد الثاني في مسألة ما لو رأى المشتري المبيع ثم تغير عما رآه، هو رآه العام واشتراه السنة، ولما رآه بعد الشراء رآه متغير، بماذا صرح العلمان؟ أن الرؤية بمنزلة الإش ترى، يعني لا يبطل البيع فقط يثبت الخيار، فالمهم قال أن الرؤية بمنزلة الاشتراك، هذا محل الشاهد، ولازمه يعني لازم كون الرؤية بمنزلة الاشتراك للتقييد كون الوصف القائم مقام الرؤية اشتراطا لا أن الوصف تقييدا، أي لازم كون الرؤية بمنزلة الاشتراك إلى آخر. الجواب الثاني، ويمكن أن يقال يعني حتى لو سلمنا أن البيع على نحو أن الصفات على نحو ثقيل، أن يقال يمكن ببناء هذا البيع على تصديق البائع، حتى لو شك يصدق البائع ويكون القرار مرتفع، تصديق البائع لو كان الذي أخبر بالصفات البائع أو غيره، لو كان الذي أخبر بالصفات للعين المبيعة شخص ثالث في إخباره باتصاف المبيع بالصفات المذكورة، وهذا له نظائر وله شواهد فقهية يا مولاي. الشاهد الأول، كما يجوز الاعتماد على إخبار البائع وتصديقه في الكيل والوزن، لو أخبرنا 10 كيلوات مثلا. الشاهد الثاني، ولذا ذكروا أنه، ونقلنا كلام المحقق الحلبي، يجوز مع جهل المتبايعين بصفة العين الغائبة المبايعة بوصف ثالث لهما، يجوز البيع، يعني يجوز البيع مع جهل المتبايعين بصفة العين الغائبة ما دام قد وصف لهما شخص ثالث. إن شاء الله واضح. الجواب الثالث الآن، وكيف كان؟ قلت على نحو الاشتراط، قلت على نحو التقييد، قل ما تريد لا يهمني، لا يوجد غرر لمجرد الشك في وجود المبيع والعرف بباطل، وكيف كان فلا غرر عرفا في بيع العين الغائبة ما دامت الصفات مذكورة مع اعتبار الصفات الرافعة للجهالة. إذن ما عندنا إلا غرر واحد وهو الغرر من حيث الصفات، ولا يوجد غرر بنظر العرف من حيث الشك في الوجود. رابعا، ولا دليل شرعا يا مولاي على المنع، على المنع من صحة البيع من حيث عدم العلم، يعني عدم علم المشتري بوجود تلك الصفات، مجرد عدم علم، وإلا كل البيوع تبطل، مثلا بيوع العيون الغائبة كلها تكون باطلة لأن المشتري لا يعلم إلا إذا يخفى أن البائع صادق، لا دليل على البطلان. فمع عدم الدليل نرجع للعموم، ما أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراب. الخامس، فيتعين الحكم بجوازه. الخامس، مضافا يا مولاي إلى الإجماع على صحة البيع، ونقلنا كلام العلامة ممن عدا بعض العامة، بعض العامة قال بالبطلان، وهو أحمد بن حنبل وأبو حنيفة، وإلا حتى المعروف بين العامة مثل الشعبي والنخعي والأوزاعي والحسن البصري والعنبري ومالك وإسحاق والشافعي، كلهم قالوا بالصحة، كلام العلامة منقول بطوله لكن ما في وقت. النقطة الرابعة، الأقوال في المسألة، يعني فيما لو رآه المشتري العي على خلاف الوضع، كما لو اشترى العبد بناء على أنه كاتب فوجده ليس كاتبا، فما هي الأقوال المذكورة لدى الأعلام؟ أشار المصنف لأقوال ثلاثة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور، وهو صحة البيع وثبوت خيار الرؤية في المشتري، وهذا الذي ذكرناه فيما سبق وتحدث. ويمكن الاستدلال على هذا القول كما ذكرنا سابقا بأدلة ثلاثة: إجماع، لا ضرر، صحيحة جميل بن دراج، ويكفيك صحيحة جميل بن دراج، حيث جاء فيها إنه لو قلب منها ونظر إلى 99 قطعة ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية. فدلت الرواية بنصها على أن الثابت للمشتري الخيار، فهذا دال على صحة البيع لا على البطلان، غاية الأمر يثبت الخير. هذا القول الأول، وهو الذي سبق الإشارة إليه. القول الثاني ما ذهب إليه ابن إدريس الحلي كما في السرائر في الجزء الثاني الصفحة 242 من التخيير، أي تخيير البائع، إما يأخذ بخيار الرؤية فيفسخ البيع، أو يطالب البائع بالأرش. تخيير المشتري، من تخيير المشتري، إما أن يأخذ بالخيار خيار الرؤية فيفسخ البيع، أو يطالب البائع بدفع الأرش. وأنقل لك نص كلام لغرابة، حيث لم أجد من قال بهذا القول ما عدا ابن إدريس. قال: وإن وجده على خلاف الصفات كان له رده وفسخ العقد، هذا خيار الرؤية واضح. أو ها هنا الإشكالية، أو أخذه وأخذ الأرش، يأخذ العين ويطالب البائع بالأرش، ولا يجبر على واحد من الأمر رأي. ما هو دليله؟ هنا الإشكال. من يستطيع أن يأتي بدليل؟ المصنف يقول لا دليل على كلام ابن إدريس. ويمكن نجيب الدليل أو نذكر مناقشة المصنف له ثم نقول لا يمكن أن يستدل، ما رأيكم؟ ويمكن مولاي أن يستدل لكلام ابن إدريس بحديث لا ضرار، فنفس حديث لا ضرار يثبت ولو على سبيل الاحتمال أنت دليل الخيار والأرش بتقريب. أولا لا شك ولا ريب في وجود ضرر على المشتري لو وجد العين على خلاف الوصف، والضرر منفي بحديث لا ضرر، هذا أولا. ثانيا بما أن الشارع نفى الضرار فلا بد أن يعالج هذا الضرر، والعلاج لهذا الضرر يتحقق بإثبات الخيار أو بالمطالبة بالإرجاء، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، والنتيجة تخيير البائع المشتري عفواً بين الأخذ بالخيار ومطالبة البائع بدفع الآخر. وهذا الذي ذكرته حتى لا تقول تبرعاً من عندك، بعينه تماماً ذكره المصنف في خيار الغبن، في نافي خيار الغبن أين ذكره؟ ارجع صفحة 162، في صفحة 162 هناك استدل بحديث لا ضرر على أن حديث لا ضرر قد يثبت الخيار خيار الغبن ويثبت الأرش. قال ويحتمل أيضا أن يكون نفي اللزوم، يعني لزوم البيع عند الغبن، بتسلط المغبون على إلزام الغبن بأحد الأمرين، من الفسخ في الكل يعني الأخذ بالخيار، ومن تدارك ما فات على المغبون برد القدر الزائد أو بدله. واضح 162 أعلاها يا مولاي. فكيف يقول المصنف ها هنا لا دليل على العرش، مع أنه هو بنفسه يرى حديث لا ضرر تام الدلالة على خيار الرؤية، كما سبق في أول الكلام أنه رأى دليل لا ضرر تام، فالمفروض يستدل بلا ضرر على التخيير. ولذلك يا مولاي بعد المراجعة، الحمد لله، حتى لا تقول لأنك أخذتها من الإيرواني، أقول لك لا، وصلنا لها ثم راجعنا الإيرواني وجدناه يقول نفس الكلام، حيث قال يمكن الاستدلال بأن كل من الفسخ وأخذ الأرش دافع للضرر، فيتخير بينهما لعدم وجود ما يعين أحدهما. يعني حتى الإيرواني يقول للمصنف يمكن أن يستدل لابن إدريس بحديث لا ضرر، جزء 3 صاد 211. فلا نفهم لماذا قال المصنف لا دليل لكلام ابن إدريس، المفروض يستدر بدليل ويناقش إن أحب. كيف؟ لعل ممكن الله العالم قل له خوف. على كل حال يا موالين الأعزاء، لكن طبعا المناقشة في أصل دلالة حديث لا ضرر، لأن الضرر الموجود في المقام كما قلنا سابقا ليس ضررا ماذا؟ ماليا، إنما ضررا غرضيا. وإذا كان الضرر غرري الضرر غرضي لا يعد بنظر العرف ضررا، لا تجري القاعدة. الضرر يعني النقص، النقص في المالية، والمفروض في البحث إن الضرر ها هنا ليس نقصا في المالية، لا يجب نقص المالية، إنما من حيث ماذا؟ تخلف غرض المشتري، لم يحصل ما كان يقصده. واضح. وعلى أي حال فناقش المصنف القول الثاني بمناقشتين. المناقشة الأولى لا دليل على كلام ابن إدريس، وقد أخبرناك بالدليل. المناقشة الثانية هي أنه إما أن يكون المتخلف وصف صحة، أو أن المتخلف وصف كمال، فإن كان المتخلف وصف صحة يعني العين معيبة فنسلم بثبوت التخيير يعني الخيار أو الأرش، لكن هذا ليس بسبب خيار الرؤية بل بسبب خيار العيب، لأن العين معيبة فيثبت التخيير للمشتري، كما سيأتيك في خيار العيب أنه مخير المشتري بين الفاس وبين الأرش. وإن كان المتخلف وصف كمال وليس وصف الصحة فلا موجب حينئذ للتخيير بين الخيار والأرش، بل يثبت خصوص الخيار، يعني خيار الرؤية كما هو مقتضى صحيحة جميل بن دراج. القول الثالث يا مولاي، البطلان. فلو وجد المشتري العين على خلاف الوصف بطل البيع من أصله. وهذا القول نسب إلى المفيد في المقنعة صفحة 594، والطوسي في النهاية صفحة 391، وسلار في المراسم العلوية صفحة 180. إلا أن المصنف يشكك في أن هؤلاء الثلاثة ذهبوا للبطلان، ويقول عبارتهم ليست ظاهرة في البطلان بل تحتمل القول الأول وهو ثبوت الخيار، وذلك لأن عبارة المفيد أنقلها أو عبارة الطوسي أنقلها لك وأبين وجه التردد من قبل المصنف لماذا ليست ظاهرة في البطلان. لأن هو من نقل كلام لكن نريد المقنعة والنهاية، أنقل لك كلام مثلا المفيد، فإن قبض دقق المفيد يتكلم معك ووجده على الصفة التي ابتاعه عليها كان البيع ماضية، وإن كان بخلاف الصفة كان مردودا. ما قال كان البيع باطلا، قال كان البيع مردودا. مردودا، وهذه نفسها عبارة الطوسي، وهذه نفسها أيضا عبارة سلار بن عبد العزيز. وكلمة مردودا ليست ظاهرة في البطلان بل تحتمل التخيير، مردود يعني قابل للرد وعدمه، يعني مردود يعني كان مخيرا بين الفسخ والآخر. والشاهد على هذا الاحتمال يا مولاي، حتى لا تقول نأتي باحتمالات بدون شواهد، والشاهد على أن كلمة مردود تحتمل الخيار هو أن الطوسي في النهاية في كتابه النهاية في خيار الغبن صرح بهذه الكلمة كلمة مردود، وكان يقصد بكلمة مردود ثبوت الخيار، حيث قال ولا بأس بأن يبيع الإنسان متاعا بأكثر مما يسوي إذا كان المبتاع من أهل المعرفة، فإن لم يكن كذلك وباع بأكثر كان البيع مردود. مع أنه لا أحد يقول ببطلان البيع لمجرد وجود غبن، بل يقولون بثبوت خيار الغبن. فقوله فإن لم يكن كذلك كان البيع مردودا يعني ثبت فيه الخيار وليس لازما، يعني بيع جائز فيه خيار. وعلى كل حال لا يهمنا هل المفيد يقول بالبطلان، هل الطوسي يقول بالبطلان وسلار أم لا يقولون. هناك من ذهب للبطلان جزما مثل المقدس الأردبيلي، ذهب لبطلان البيع في مجمع الفائدة والبرهان الجزء الثامن صفحة 183، وكيف كان. فالمهم في الدليل على البطلان، فأشار المصنف لدليلين على بطلان البيع. الدليل الأول ما أشار له المقدس الأردبيلي في المصدر الذي ذكرناه مجمع الفائدة 8 صفحة 183، وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إذا وجد المشتري المبيع على خلاف الوصف الذي وصفه له البائع فلا يكون هذا المبيع الخارجي هو ما وقع عليه العقد، بل يكون شيء آخر. فما وقع عليه العقد هو العبد الكاتب، وهذا ليس هو الموجود في الخارج. والموجود في الخارج وهو العبد غير الكاتب لم يقع عليه العقد. إذن فالموجود في الخارج لم يقع عليه العقد، والذي وقع عليه العقد ليس موجودا في الخارج. هذا أولا. ثانيا، إذا لم يكن الموجود الخارجي هو الذي قد وقع عليه العقد، لم تشمله العمومات أوفوا بالعقود، أحل الله البيع فيكون البيع فاسدا، لأن الأصل الفساد مع عدم شمول الأدلة لهذه المعاملة، فتكون النتيجة بطلان البيع. واضح الكلام؟ هذا هو الدليل الأول. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشة واحدة، وهي إن الأوصاف المتخلفة عن المبيع على نحوين: إما أن تكون أوصاف ذاتية، أو تكون أوصاف عرضية. فإذا كانت الأوصاف ذاتية مقومة فيكون البيع باطلا بالاتفاق، كما لو باع زيد عمرا كتابا ولما دفعه وجده لحما، فهنا تخلف وصف ذاتي وهو الكتابية ووصف مقوم فالبيع باطل. وأما إذا كان المتخلف وصف عرضي وليس وصفا ذاتيا فالبيع صحيح بالاتفاق، غاية الأمر يثبت الخيار. ومفروض كلامنا في بيع العين الغائبة أن المتخلف وصف عرضي وليس وصفا ذاتيا، فالعبد موجود في الخارج، غاية الأمر أنه ليس بكاتب، فما وقع عليه العقد هو الموجود، والموجود في الخارج هو الذي وقع عليه العقد وهو العبد، غاية الأمر تخلف فيه وصف، فلا موجب لبطلان البيع. إذن إذا كان المتخلف وصف مقوم فالبيع باطل بالاتفاق، سواء ذكر هذا الوصف على نحو الاشتراط أم ذكر هذا الوصف على نحو التق، كما لو قال بعتك هذا العبد الحبشي وإذا به حمارا وحشيا، البيع باطل بلا كلام لأنه مقوم. أما إذا كان المتخلف وصف عرضي فالبيع صحيح، غايته يثبت الخيار، ومفروض كلامنا أن الوصف المتخلف وصف عرضي. هذا الدليل الأول ومناقشة تطبق هذا المقدار يا مولاي. قال: ثم إن الخيار بين الرد والإمساك مجانا هو المشهور بين الأصحاب، هذا القول الأول، وبينا دليله. شيخ إبراهيم ما هو دليله؟ لا ما وبعد صحيح الجميل بن دراج، هذا المهم أو الإجماع. الآن القول الثاني: وصريح السرائر تخييره بين الرد والإمساك بالأرج، وأنه لا يجبر على أحدهما. المصنف يناقش بمناقشتين: الأولى ويضعف بأنه لا دليل على الأرج، وبينا لا ضرر. المناقشة الثانية: نعم مولاي لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش، لكن مو بسبب خيار الرؤية بل بسبب خيار العيب، لكن بخيار العيب لأن الوصف وصف صحة لا خيار رؤية النبي على خلاف ما وصفه، إذ لولا الوصف حتى لو ما وصف يثبت خيار العيب أيضا حتى لو بدون وصف، ولو لم يثبت خيار الرؤية يثبت خيار العيب لأن المتخلف وصف صحة لا وصف كمال. وسيجي إن شاء الله تعالى في خيار العيب الذي هو آخر الخيارات عدم اشتراط ذكر الأوصاف الرجع إلى وصف الصحة، حتى لو ما صرح بهذه الصفات الرجع إلى الصحة البائع مع ذلك يثبت خيار العين. القول الثالث يا مولاي وأضعف من هذا القول الثاني، القول الثالث ما ينسب إلى ظاهر المقنعة المفيد والنهاية الطوسي والمراسم سلار من بطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف، لكن أنا مشكك في صحة النسبة، لكن الموجودة في المقنعة والنهاية أنه إن لم يكن على الوصف كان البيع مردودا، ما قال باطلا قال مردود، ومردود يحتمل يعني خيار، ولا يبعد كون المراد بالمردود القابل للرد يعني الخيار القابل للرد لا الباطل فعلا. والشاهد حتى لا تقول بدون شواهد كلامي، والشاهد وقد عبر الطوسي في النهاية عن خيار الغبن بنفس التعبير، مع أنه لا أحد يقول بأنه إذا كان المبيع فيه غبن يبطل البيع، يقولون بثبوت الخيار. وقد عبر في النهاية عن خيار الغبن بذلك فقال ولا بأس بأن يبيع الإنسان متاعا بأكثر مما يسوي، يعني في غبن إذا كان المبتاع من أهل المعرفة، إذا المشتري يعلم ما يثبت له خيار، فإن لم يكن يعلم لن يكون كذلك كان البيع مردودا، ولا يقصد باطلا بل يقصد خيار. يمكن أن يقول قائل نفس الكلام، هناك مردود يمكن باطل، هنا مردود يمكن باطل، شو بدري نعلم بما يراه طوسي؟ يقول لك لا بعيد، أرجوك بعيد. وعلى تقدير وجود القول بالبطلان فلنقول هناك من يقول بالبطلان لا عزازة وهو الأردبيلي، فلا يخفى ضعفه لعدم الدليل على البطلان بعد انعقاده صحيحا، البيع وقع صحيح المقتضي للصحة موجود، ما الدليل على البطلان؟ عدا هذا الدليل الأول ما في مجمع البرهان وحاصله هذه المقدمة الأولى، وقوع العقد على شيء مغاير للموجود، الموجود عبد والذي وقع عليه العقد عبد كاتب، فما وفى المعقود عليه العبد الكاتب غير موجود، والموجود وهو العبد غير الكاتب غير معقود عليه، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية فلا تشمله العمومات، أحل الله البيع أوفوا بالعقود، لأن العقد وقع على عبد كاتب والموجود عبد. يناقش المصنف ويضعف بأن محل الكلام في تخلف الأوصاف التي لا توجب مغايرة الموصوف للموجود عرفان، بأن يعني الكلام في الأوصاف العرضية الذاتية، بأن يقال إن المبيع فاقد للأوصاف المأخوذة فيه فهو موجود لكن فاقد للأوصاف، لا أنه مغاير للموجود، المبيع شيء والموجود شيء آخر. نعم لو كان ظهور الخلاف فيما له دخل في حقيقة المبيع يعني مقوض فالظاهر البطلان بالاتفاق، ولو أخذ في العبارة على نحو الشرطية، ولو أخذ هذا القيد في العبارة العقد على وجه الاشتراك كأن يقول بعتك ما في البيت إن كان عبدا حبشيا ثم صار حمار وحشي فالبيع باطل، حتى لو كان ذكر الصفة على نحو الاشتراط لا يثبت الخيار إنما يثبت البطلان. الدليل الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.